الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن جرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يدي نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه، لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، فأخبرته أنها موتمة لها صبيان ميتان، فأمر براويتها فأنيقت فمجت العزلاوين العلويين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا، وملأنا كل قبة معنا وإذاوة، وغسلنا صاحبنا، غير أننا لم نسك بعيرا وهي تكاد تنضرب من الماء، يعني المزادتين. ثم قال: هاتوا ما كان عندكم. فجمعنا لها من كثر وسمر وصبر لها صبرة، فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرزق من مائك. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر من البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ليس وليس، فهدى الله ذاك السرم لتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. في الرواية الأخرى عن عمران بن الحصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قريب الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حلو الشمس. فساق الحديث بنحو حديث سلم بن جرير وزاد ونقص، فقال في الحديث: فلما استيقظ عمر بن الخطاب راى ما اصاب الناس وكان اجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشده صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا اليه الذي اصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا. واقتص الحديث. هذا الحديث فيه من الفوائد، قال النووي رحمه الله: قوله فأجلجنا ليلتنا، أي هو سير الليل كله، أجلجنا يعني ساروا بالليل طول الليل. وأما إدلجنا فمعنى فمعناه سرنا آخر الليل. هذا هو الأشهر في اللغة، وقيل هما لغتان بمعنى أي معنى واحد، يعني لغة أدلجنا والدلجنا يقال أنه معنى واحد، أو أدلجنا يعني سرنا الليل كله، والدلجنا سرنا آخر الليل. منه الحديث المعروف من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. مصدر الأول إدلاج والثاني إدلاج. قوله بلغت الشمس وأول طلوعها. كما ذكرنا التعريف والنزول للمسافر للراحة. قوله وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم في منامه إذا نام حتى يستيقظ، قال العلماء كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه بالمنام، ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتها، فلو نام أحد الناس اليوم وحضر الصلاة وخيف صوتها نبه من حضر لئلا تفوت الصلاة، نبه من حضر وأيقظهم يعني حتى لا تفوته الصلاة. في هذا جواز يعني النوم عن الصلاة بغير قصد على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع هذا مرات والله أعلم. وأيضا في قولهم وكنا لا نوقظ رسول الله نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إلى نام حتى يستيقظ، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تكبير عمر رضي الله تعالى عنه جمع بين المصالح، فلم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما كبر حتى استيقظ، فلم يكن للذي يخالف ما اعتادوه من الأدب الرفيع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وقوله حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء دليل على أنه إنما صلى بعد ارتفاع الشمس، وهذا دليل على أن التأخير اليسير للصلاة التي نام عنها للاستعداد للصلاة كالطهارة وصلاة النافلة القبلية لها، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الرواية الأخرى السابقة أنه صلى ركعتين أذن وصلى ركعتي فجر ثم صلى الصبح، وكذلك حتى ترتفع الشمس ويذهب وقت الكراهة، هذا التأخير اليسير لا حرج منه، وإنما من قال على الفور أنه يجب أن يأخذ الصلاة على الفور فهو لا يضر عنده ذلك التأخير اليسير. قوله فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا، في أن من ترك الصلاة يسأل عن سبب تركه للصلاة، وكذلك المقرر عندهم أنه لا يصلي بغير طهارة، المقرر عندهم أنه لا يصلي بغير طهارة حتى يتطهر ولو حضرت الصلاة، فإنهم صلوا جماعة وكان هذا وقت الصلاة في حقه أيضا، فالظاهر والله أعلم أن من فقد أن من كان يعني أن من لم يكن على طهارة أخر حتى يتطهر، إلا أن يعلم أنه لا يدرك الصلاة في الوقت، فإذا كان فاقدا للماء تيمم، وأما من يقول إذا استيقظ من نومه فإذا انشغل بالغسل أو بالوضوء خرج الوقت فإنه يتيمم حتى يدرك الوقت، في قول شيخ الإسلام ثانية. فالظاهر والله أعلى وأعلم خلافه، وذلك أن الله عز وجل إنما أباح التيمم لفاقد الماء، وهذا واجب للماء، وقد أمر بالصلاة بشروطها، فكما لا يخفف من أركانها خشية فوات الوقت، بمعنى لا يطلق شيئا من الأركان من ركوع وسجود وسائر أركان الصلاة خشية فوات الوقت، فكذلك لا يطلق الشروط من الطهارة الواجبة، فيجب أن يصلي حتى ولو خرج الوقت، فيجب أن يتطهر حتى لو خرج الوقت، لأنه واجب للماء. قوله في الجنب، قال النبي رحمه الله قوله في الجنب، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل ويستعيذ فصلى، فيه زواج التيمم للجنب إذا عجز عن الماء، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، يعني خلافا لعمر بن الخطاب وابن مسعود ومن وثقهم قديما، وقد يعني انقرض هذا المذهب تقريبا، أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم إنما خاص إنما هو خاص بالحدث الأصغر. هذا الحديث رد صريح على هذا المذهب، كما أن القرآن يدل على أن الجنب يتيمم، لأن الله بعد أن أمر بالوضوء في آية الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. بعد أن ذكر الوضوء ذكر من على جنابه وذكر بعد ذلك التيمم ولمستم النساء على الصحيح أنه الجماع، فيدل على طهارة المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر بالتيمم، والله أعلم أنه يتطهر بالتيمم إذا عجز عن الماء. وهناك جملة من الأحاديث تدل على نفس المعنى، منه حديث عمار رضي الله تعالى عنه لما تمرغ بالتراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ بهما ثم تمسح وجهك وليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين، ولكن نسي عمر رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، كما يظهر أنه نسي هذه القصة، فإن هذا الرجل الصحابي لما كان يعني عمر رضي الله عنه كان حاضرا، فيبدو أنه نسي هذه الواقعة، فقال بعدم الطهارة بالتيمم للجنوب. وهذا دليل على أن إذا خالف أحد الخلفاء الراشدين السنة قدمت السنة بلا نزاع، فالأئمة الأربعة على خلاف قول عمر على خلاف قول ابن مسعود رضي الله عنهما مع منزلتهما العظيمة في العلم، ومنزلة عمر رضي الله تعالى عنه معلومة، وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين المأمور باتباع سنته، ولكن حيث لا تعارض السنة. وأما المأمور باتباع سنة عمر رضي الله عنه فالمقصود بذلك فهمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما اجتهاده فهذا يعني إذا خالف الدليل لم يكن دليلا مستقلا. والأئمة الأربعة كما ذكرنا على ذلك رغم اعتبارهم يعني لقول عمر في عامة المسائل واجتهادات. قوله إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، السادلة المرسلة المدنية، والمزادة معروفة وهي أكبر من الكربة زلعة كبيرة، والمزادتان حمل بعير، سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. قوله فقلنا لها أين الماء، قالت أيهاه أيهاه لا ماء لكم، بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه كما قالت بعده لا ماء لكم، أي ليس لكم ماء حاضر ولا قلب. أيها أيها في هذه اللفظة بضع عشرة لغة. قوله وأخبرته أنها مؤتمة أي ذات أيتام، فسرها بعدها لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنيقت. الراوية عند العرب هي الجلل الذي يحمل الماء، وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة، والأصل البعير. قوله فأنيقت صريح لأن البعير هو الذي أنيق، فأمر براويتها فأنيقت، يعني أنزل أنا أنزل أناخ البعير وأخرج المزادتين، أخذ المزادتين فمج في العجلوين العلياوين، فمج في العجلوين العلياوين. يقول المد زرق الماء بالفم، هو جعله في الفم ثم البصق أو إخراجه من الفم. العجلاء هو المشعر الأسفل للمزاد الذي يخرج منه الماء، ويطلق أيضا على فمها الأعلى، يعني فيها فتحتين اللي هو المزادة لها فتحتين للصب منها الماء، زي زبود البراد، البراد زي البراد لما له فتحة مستوية، فالعزلوين العلياوين. فهو المشعب أو الشعب اللي هو الفتحة، هذا فيه معجزات ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من تكثير الماء حتى روي 40 رجلا عطاشا، والعزلوين كما والمجالتين تكاد تنضرب من الماء، يعني تكاد تنشق من كثرة الماء. هذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإحسان إلى الأسير. هذه المرأة كانت في حكم الأسير، من عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقها، بل وأحسن إليها فأعطاها من الطعام والسمر ما تطعم به أيتامها رعاية لحالها، في صفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق ورحمته بهم، والرحمة لمن لها أيتام، الرحمة للمرأة والضعيف. وبينها أسيرة قولهم قول عمران فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فإذا رأى الإمام أن يطلق الأسير أو حتى الأسيرة جاز له ذلك. الله أعلم. قوله وغسلنا صاحبنا يعني الجنوب، أي أعطيناه ما يغتسل به، وفيه دليل على أن المتيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل، بمعنى أن ورود الماء ناقض لطهارته ويرده إلى ما كان عليه قبل الطهارة، فإن كان محدثا حدثا أصغر كان كذلك، وإن كان محدثا حدثا أكبر كان كذلك، فوجب عليه الغسل، خلافا لمن يقول الطهارة باقية، وهذا قول شاذ لبعض المتأخرين. أظن كلام الشوكاني قريب، يقولون أن الطهارة باقية استصحابا كأنه قد تطهر، ولا دليل على النقض. هذا الحديث دليل صريح على النقض، لأنه قال فغسلنا صاحبنا، ولو كان على طهارته لما وجب أن يغتسل مع شدة حاجتهم إلى الماء وبعدهم عنه، لأنه سألوها كم بين أهلك وبين الماء، قال مسيرة يوم وليلة، وهم قد عطشوا عطشا شديدا، يستمرون يوما وليلة بلا شرب، ومع حاجتهم إلى الماء وإنما وجد غسلوا صاحبهم. فكل من كان متيمما فوجد الماء انتقض تيممه وعاد إلى ما كان عليه قبل التيمم، وإذا وقع ذلك في الصلاة فقد بطلت الصلاة لانتقاض الطهارة، ولو كان قبل السلام للحظة، إذا وجد الماء ورآه وتمكن من استعماله. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلمي أنا لم نرزق من مائك، يعني لم ننقص من مائك شيئا. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة. وقولها كان من أمره زيت وزيت، هو بمعنى كيت وكيت، كذا وكذا، كان من أمره كذا وكذا، زيت وزيت، كيت وكيت، كذا وكذا، كلها بمعنى واحد. حكت له القصة. السرم أبيات مجتمعة، هذا الله بذلك السرم، أي هذه البيوت من الأعراب بتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. وهذا رغم أنها لم يعني تسلم أول ما رأت المعجزة، لكن عندما تدبروا الأمر ورأوا كرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإحسانه ورأوا المعجزة الباهرة الظاهرة أسلموا والحمد لله. وفيه دليل على أن الإحسان يأثر الإنسان وأن يكون سببا لهدايته بإذن الله. فالإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الكافر المشرك الحربي أمر إذا كانت المصلحة في ذلك أمر مشروع، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا من البر، هذا من الإحسان إلى الكافر المشرك، ذلك أنهم لم يرزقوا من مالها شيئا وأعطوها نفسها ثم أعطوها السرة لتطعم عيالها لها. فإطعام الطعام من الخير عموما. عموما الامر ده لكل من يعني يرجى اسلامه بذلك و يعني يرجى بالاحسان اليه تقريبه الى الاسلام. قوله كان ادوس جريدا، اي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه، فمعنى ادوس. وجريدا اي قويا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، أي لا ضرر عليكم في هذا النوم وتأخير الصلاة. والضير والضر والضرر بمعنى إيمان الله، لأنهم لم يتعملوا النوم عن الصلاة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يسلأ لهم الفجر أو غيره في هذه الواقعة. إلى هذه واقعة أخرى غير حديث بلال، لأن حديث بلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول من استيقظ، وأما هذه الواقعة فإنما كان أول من استيقظ أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر تعرف بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرف قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ذراع منصوب يعني اتكأ على المرفق ليكون الذراع مرتفعا ليكون النوم فيه يعني نوع من عدم السكون التام لكي لا تضيع الصلاة. لذلك ننصح من ينام عن صلاة الفجر أن ينام على يعني الأرض مباشرة، لأن النوم على وطاء مريح جدا من أسباب النوم عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من أول الليل يضطجع على جنبه يعني كالنوم المعتاد، وأما إذا كان قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع كفه عليه، ذلك حتى يكون أيقظ لاستيقاظه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. قال النووي: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها، ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر، ليس لها كفارة إلا هذا. فإلا ذلك استدل قتادة بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فإذا تذكر وجبت الصلاة عليه، ووضع عنه الخطأ والنسيان والنوم، فالقدم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث بعمومه يشمل الفريضة والنافلة، فإذا نام عن الوتر فليصليه إذا ذكره، كما ورد بذلك الحديث عند ابن خزيمة صريحا: من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. فهذا يرد على من يقول بأنه إذا نام عن وتره قضاه شفعا، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. والحديث على عمومه هنا وفي الوتر دليل على أنه يصلي الصلاة كما هي التي فاتت، فإذا فات الوتر قضاه وترا بعد طلوع الشمس، ولا دليل على أنه يشفع، محتج به شيخ الإسلام رحمه الله من أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة ورده ليل صلى من النهار 12 ركعة، لا دليل فيه على أنه كان قد ترك الوتر، فإنما نام عن ورده المعتاد، وليس فيه أنه نام عن كل الصلاة حتى ترك الوتر، ليس صريحا في ذلك، بل محتمل أن يكون قد صلى الوتر فقط وترك ورده المعتاد، فكان يصلي من النهار 12 ركعة، ولذلك كان هو عليه الصلاة والسلام يعتاد أن يصلي 11 أو 13، فلا يلزم أنه أن 12 كانت 11 شفعها بواحدة، بل هي الباقية من 13 بعد صلاة الوتر. فقول الشيخ الإسلام قول غير ظاهر، والله أعلم. الصحيح أن من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، وفيه دليل على أنه لم يأمره إلا بالصلاة التي نسيها أو نام عنها، فإذا تذكرها بعد غيرها وقد صلاها، كأن تذكر مثلا أنه لم يصلي الصبح وقد صلى الظهر، فلم يأمره إلا بالصلاة التي نام عنها أو نسيها، وذلك دليل على أن الترتيب يسقط للعذر. فالدليل الشافعي على أن الترتيب مستحب مطلقا في ترتيب الفوائد، والجمهور على وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة في يوم الخندق صلاها مرتبة، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف أو أنه كان عن نسيان، والله أعلم. والصحيح قول الشافعي رحمه الله، أو من يقول بقول أن الترتيب واجب، يسقط للعذر وهو أصح. ولما يقول له مستحب الظاهر أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكنه يسقط للعذر. أو قول الشافعي رحمه الله أنه مستحب، وتكون هذا يكون هذا الحديث قرينة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ليس يجوز، أو أن المقصود بصلى كما رجل يصلي في الأقوال والأفعال والحس الصلاة، أما الترتيب بين الصلوات فهذا خارج عنها، والله أعلم. فإذا حضر المسافر مثلا الذي نوى جمع التأخير، وقد أقيمت صلاة العشاء مثلا أو صلاة العصر، فليصلي معهم العشاء أو العصر، ثم يصلي بعد ذلك الصلاة التي تركها لأنه معذور، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسجود. وإن صلى قبل أن يأتي إلى المسجد فلك أحرص خروجا من خلاله، يصلي في مكان آخر الصلاة التي وجبت عليه قبل أن يأتي إلى المسجد، حتى لا يكون ملزما بالدخول في الصلاة التي هم فيها. وأما قول من يأمره بالصلاة بنية مخالفة فليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في رواية إلا التي أقيمت، وهي بمعنى يعني رواية إلا المكتوبة بمعناها المكتوبة هنا للعهد أي المكتوبة التي أقيمت. فمن يأمره بأن يصلي المغرب خلف العشاء فأمره بمخالفة الإمام حتما، كما يأمره بأن يصلي غير الصلاة في الظهر والعصر الأمر أهون من جهة استواء الصلاتين في السورة وأن لم يخالف الإمام، لكن سوف يخالفه بالنية وسوف يخالف فلا صلاة إلا المكتوبة أي التي أقيمت كما ذكرنا لأنها للعهد وليست أي مكتوبة. مذهب الشافعي رحمه الله صحة أن يصلي العصر خلف الظهر، الظهر خلف العصر، فالأقرب والله أعلم أن يصلي التي حضرت ثم يقضي التي فاتته وهو معذور كعذر النسيان لإقامة الصلاة، ولا يؤمر بأن يعيد الصلوات بعدها خلافا لمن يأمره بأن يصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد بعد ذلك كل الصلوات الأخرى. لازمه أنه لو تذكر بعد سنين أنه يلزمه قضاء سنين وهم لا يقولون به، فتذكر صلاة بعد سنين أو تذكر أنه صلى صلاة غير صحيحة باطلة لفقد شرط الطهارة مثلا كأن يكون على جنابة لم يعلم بها، فهو كذلك كأنه نسي الصلاة، فليتطهر ثم يصلي الصلاة التي وجبت عليه ولا يصلي غيرها، لم يأمره إلا أن يصلي التي تركها. هذا دليل على أن الترتيب ليس واجب أو يسقط مع الأول، أول يسقط مع الأول. الله أعلم. عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. هذا دليل على أن الآية في أصل الحديث المرفوع، تلاوة الآية في أصل الحديث المرفوع، وأما قال قتادة وأقم الصلاة لذكري مفصلة هكذا فالذي يظهر أنه ربما لم يرفعه قتادة في كل المواطن، فظن بعض الرواة أنها من احتجاج قتادة، فالذي يظهر من هذه الرواية صراحة فإن الله يقول ظاهرها أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قال كتاب صلاة المستفيدين والقصير حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن المالك عن صالح بن هيثان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة، فصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا ابو عوانة عن بكير بن الاخمش عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعة، وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى إذا جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.